الدرس الثلاثون.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد وقفنا في الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة وهو شرط ستر العورة، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وهذا الحديث بعد أن أخرجه الترمذي قال بلفظ: حرم على ذكور أمتي الذهب والحرير وأحل لإناثهم، بعد أن أخرج هذا الحديث من حديث أبي موسى قال رحمه الله: وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمر وواثرة بن أسقع، وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح. وهذه الأحاديث التي ذكرها الترمذي لا يسلم شيء منها من ضعف، ولكن بمجموعها ترتقي إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى. قال الشوكاني: وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها. والحديث صححه النووي في المجموع، وحكم ابن حجر على إسناد حديث عقبة بن عامر بأنه حسن كما نقله عنه الشوكاني. قال المؤلف: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة الأخرى أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فيجوز استعمال الذهب للرجال إذا وجدت الحاجة. وسبق التفصيل في موضوع استعمال الذهب في كتاب الطهارة في باب الآنية، فلا حاجة إلى التكرار. أما الحرير فإنه يجوز عند الحاجة كالأمراض الجلدية ونحوها، لحديث أنس رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما، أخرجه البخاري. ويجوز أيضا لبس الحرير إذا كان قليلا كرقعة في الثوب أو تطريز أو في أطراف الثوب على هيئة الخطوط والأعلام ونحو ذلك، بشرط أن لا يزيد عرضه عن 4 أصابع، عرض العلم والخط والسجف، أن لا يزيد عرضه عن 4 أصابع ولا مجموعه عن أكثر الثوب، أن لا يزيد عن النصف. فعن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4، أخرجه مسلم. وعن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعين اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام، أخرجه البخاري. قال ابن حجر عن الأعلام: وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. وسبق بحث هذه المسألة في الدرس الماضي، وأن القول الراجح وجوب تغطية العاتقين في حق الرجال في الصلاة. ثم قال المؤلف: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، أي ما بين السرة والركبة، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما ستر أحدهما، فإن علم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جالسا، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. وكل ما سبق ضابطه كل واجب عجز عنه المكلف سقط عنه. هذه واجبات عجز المكلف عن تحصيلها فسقطت عنه. فقد عجز عن تحصيل الثوب الطاهر، وعن المكان الطاهر، وعن ستر العورة، فسقط عنه الوجوب. والدليل على هذا الضابط قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والفقهاء يفرقون في بين الثوب المحرم لحق الله والمحرم لحق المخلوق. فالمحرم لحق الله كالثوب النجس في الصلاة وثوب الحرير، فإنه إذا لم يجد غيره جاز أن يلبسه. أما المحرم لحق المخلوقين كالمغصوب والمسروق فإنه لا يجوز لبسه مطلقا حتى لو لم يجد غيره. إلا إذا أكان أمام أناس ينظرون إليه، أو امرأة أمام نساء أو رجال أجانب هي لا تستر عورتها، فإنه يجوز لها ويجوز له أن يلبس المحرم لحق المخلوقين، اعتبارا بقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. أما قول المؤلف: فإن علم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز، فالراجح أنه يصلي قائما لأنه عاجز عن ستر العورة، وليس بعاجز عن القيام والركوع والسجود، فسقط عنه ما عجز عنه وهو تحصيل السترة، إلا أن يكون بحضرة أناس ينظرون إليه، فهنا يصلي جالسا تحصيلا لستر العورة عنه. وبهذا ننتهي من الشرط الثاني وهو شرط ستر العورة. وهنا جملة من المسائل تتمة لهذا الشرط، وقد استقيت أكثرها من أسئلة الدرس الماضي التي جاءت مكتوبة أو شفوية، والتي لم يتيسر الإجابة على أكثرها. المسألة الأولى في حكم الإسبات. والراجح من قولي العلماء في هذه المسألة أن الإسبال محرم مطلقا ولو كان من غير خيلاء، لأدلة كثيرة منها،
قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن سليم رضي الله عنه: إياك والإسبال فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. والحديث أخرجه أبو داود وإسناده صحيح وصححه النووي. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المسبل برفع الإزار دون استفصال في أحاديث كثيرة، ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله بن عمر. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل إزرته حتى مات. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ومن الأدلة أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: الإزار إلى نصف الساق، فلما شد ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين. قال: إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ومن الأدلة أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. والحديث أخرجه أبو داود، وقال النووي في المجموع إسناده صحيح. في حديث أبي سعيد هذا أن الإسبال له حالان: إما أن يكون بخيلة أو لا يكون بخيلة، فإن كان بدون خيلة فهو محرم، وإن كان بطرا أي بخيلة فهو أشد تحريما. وقد استدل القائلون بجواز الإسبال بغير خيلة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلا. أخرجه البخاري. والاستدلال بهذا الحديث على جواز الإسبال من غير خيلا غير مسلم، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن مسبلا في حقيقة الأمر، وإنما يسترخي إزاره من غير تعمد، فيكون معذورا بذلك. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم لأبي بكر وزكاه بأنه لا يصنع ذلك خيلا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك مع غيره كابن عمر وغيره، وإنما كان يأمره فيقول: ارفع إزارك. المسألة الثانية: أحوال طول الثوب للرجل. تبين من حديث أبي سعيد الخدري السابق أن طول الثوب له أربع حالات في حق الرجال: أن يكون سنة وهو نصف الساق، الحالة الثانية أن يكون مباحا وهو ما دون نصف الساق إلى الكعبين، الحالة الثالثة أن يكون محرما وهو ما أسفل من الكعبين، الحالة الرابعة أن يكون أشد تحريما وهو جره خيلا. وأعيد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق. الحال الأولى. الحال الثاني: ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وهنا حالة خامسة لم ترد في حديث أبي سعيد، وهي وضع الإزار على الكعبين، وضع الإزار على الكعبين، وهي صورة محرمة أيضا لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار. وهذا هو الشاهد، والحديث أخرجه النسائي بسند صحيح: ولا حق للكعبين في الإزار. ويؤكده أيضا حديث أنس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق، فلما شد ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك. وما أسفل من ذلك يشمل الكعبين أيضا. المسألة الثالثة: حكم صلاة المسبل. واختلف العلماء في حكمها على قولين: الصحة والبطلان. وقد ورد في هذه المسألة حديثان يعضدان القول بالبطلان، وهو مذهب الحنابلة. الأول حديث أبي هريرة وهو الصريح رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. قال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، قاله بالمجموع. وقال الألباني رحمه الله: وإسناده ضعيف، فيه أبو جعفر وفيه يحيى بن أبي كثير وهو الأنصاري المدني المؤذن، وهو مجهول كما قال ابن القطان، كما قال ابن القطان. وفي التقرير أنه لين الحديث. قلت: والقول الألباني، فمن صحح إسناد الحديث فقد وهم. وقد ذكر ذلك في تحقيقه على مشكاة المصابيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل ثوبه فقال: المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. قال ابن حجر: أخرجه الطبراني بسند حسن، ومثل هذا لا يقال بالرأي كما في الفتح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأثر ابن مسعود رضي الله عنه دلالة على خطر الإسبال في الصلاة. وقد استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه على بطلان صلاة المسبل، والراجح صحة صلاة المسبل مع الإثم، لأنه أداها بتمام الأركان والشروط والواجبات، فصحت صلاته مع إثمه على فعل المعصية وهي الإسبال. أما حديث أبي هريرة فالجواب عنه من وجهين: الأول أنه ضعيف كما سبق فلا يصح الاستدلال به. الوجه الثاني على فرض صحته، فإن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة، المراد بذلك الوعيد والترهيب من الإسبال، وليس بطلان الصلاة كما في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، أخرجه مسلم. ويؤكد هذا الفهم ما ورد في أول الحديث من أمره صلى الله عليه وسلم للمسبل بإعادة الوضوء، والإسبال ليس من نواقض الوضوء بالاتفاق. أما أثر ابن مسعود ففيه وعيد عظيم لمن أسبل في الصلاة، ولكن ليس فيه دلالة على بطلانها به، الله أعلم. المسألة الرابعة حكم ألبسة النساء غير الساترة التي يلبسها كثير من النساء اليوم في الأعراس، ولما أصبحت هذه الألبسة أصبحت ظاهرة كثر السؤال عنها من الرجال والنساء، والصحيح أنه لا يجوز لبسها لأسباب. أولا أن القول بأن عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة والركبة لم يثبت بدليل صحيح، والأقرب أن المرأة تستر ما جرت العادة السوية بستره بين النساء، فلا تكشف إلا الرأس والعنق وما أحاط بالقلادة والذراعين والساقين. ثم إن هذه الألبسة حتى على القول بأن عورة المرأة إلى المرأة ما بين السرة والركبة ليست سافرة بسبب الضيق المنافي للستر. ثانيا أن هذه الظاهرة هو تقليد للموضة، فهو إما تقليد للكفار أو الفساق، وكله محرم لأدلة كثيرة منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود وسنده جيد كما قال شيخ الإسلام تيمية وحسنه ابن حجر. ثالثا أن التي تلبس هذه الألبسة يصدق فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أخرجه مسلم. رابعا أن هذا اللبس الفاضح عرضة وذريعة لأن تلبسه المرأة أمام محارمها، الأب أو الابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت ووالد الزوج وابنه من غيرها وزوج البنت. وقد حصل بسبب هذا التساهل شر عظيم. خامسا أن مسايرة هذه الموضة فيها مفاسد لا تنتهي، فإنا لا ندري ماذا ستكون عليه الموضة في السنين القادمة، فلهذه الأسباب يحرم على المرأة هذه الألبسة العارية والمفتحة، والواجب على كل رجل بل وكل امرأة أن ينصحوا لأهليهم وأن لا يكونوا وسيلة وألعوبة من أساليب وألاعيب الشيطان. نسأل الله السلامة والعافية. ولفضيلة الشيخ سعود الشريف إمام الحرم المكي خطبة عصماء في هذا الموضوع أنصحكم بسماعها والرجوع إليه. المسألة الخامسة، حكم لبس عباءة الكتف للنساء. قبل 10 سنين أو 15 سنة لم يكن معروفا في بلدنا إلا عباءة الرأس، ثم انتشرت هذه العباءات المزركشة والمزينة والتي من أسوأها زينة وتبرجا عباءة الكتف، وأخذت بعد ذلك أشكالا متنوعة وأسمية مختلفة، فنزل ما يسمى بالعباءة الفرنسية والعباءة المغربية وعباءة اللب، وهذه الأنواع من العباءات لا يجوز لبسها. والسبب أن من شروط الحجاب الساتر أن لا يكون زينة في نفسه، فإن كان فهو من الزينة المحرمة أن تهديها المرأة للرجال الأجانب، والله جل وعلا يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويتفق الرجال من ذوي الطباع السوية أن هذه العباءة تلفت أنظار الرجال إليها لجمالها وجاذبيتها. وقد وقفت على تحقيق جيد من خلال لقاءات واستبانات في مجلة الدعوة مع النساء اللاتي يلبسن العباءة على الكتف واللاتي يضعنها على الرأس، فكان من نتاج الاستبانات أن 84% من النساء اللاتي يضعنها على الكتف تعرضن لمضايقات بخلاف اللاتي يضعنها على الرأس. وهذا يا إخوة مصداق قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أقرب أن يعرفن بالعفاف والستر والحشمة فلا تؤذى من أهل السوء والمعاكسات. فإن لم تفعل لم تعرف بالحشمة والستر فأوذيت وتعرض لها أهل السوء. المسألة الثالثة، سبق في الدرس الماضي أن قدم المرأة عورة بالإجماع أمام الرجال الأجانب، وأن يديها كذلك على القول الراجح، وعليه فإنه يجب على المرأة أن تستر ذلك. ومن الوسائل المهمة في ستره لبس الشراب الأسود والقفاز الأسود والواجب على الرجال والنساء أن يهتموا بذلك اهتماما كبيرا، وأن يعتني كل رجل بأهله في هذه المسألة. وكثير من النساء تنفر من لبس القفاز لعدم اعتيادها عليه، ولو جربته شهرا واحدا لما استطاعت تركه. ومن المؤلم أشد الألم أن كثيرا من الرجال يأمر زوجته بأن تخلع القفاز، وبعضهم يأمرها بأن تكشف وجهها، وبعضهم يأمرها أن تلبس عباءة على الكتف لتظهر بالشكل اللائق معه في الأسواق والمطاعم والمنتزهات. وهذه ليست أمثلة شاذة وقليلة، بل هي كثيرة جدا. وكنت أتعجب من الرجال، من ضعف غيرة كثير من الرجال على نسائه، وأنه كيف يأمر زوجته وأهله بمثل هذه الأمور السيئة التي تلفت أنظار الرجال وتجلب أنظار أهل السوء إلى أهله. حتى قرأت كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فذكر صلة وثيقة بين ضعف الغيرة وفعل المعصية، وأن من شؤم المعصية وأثرها على العبد ضعف الغيرة. ولذلك إذا استقام وتاب إلى الله رجعت إليه غيره. المسألة السابعة، لبس النساء للبنطال، وهذا أيضا لم يكن معروفا بين النساء في هذه البلاد، ثم نجح دعاة السوء والفساد من نشره بين نسائنا شيئا فشيئا. والصحيح أنه لا يجوز لبسه لأمرين: الأول التشبه، فإن كثيرا من النساء يلبسنه مسايرة للموضة، ولذلك ينتشر بينهن نوع معين في وقت، ثم يلبسن نوعا آخر في زمن آخر، مما يؤكد أنهن يلبسنه تقليدا وتشبها بالكافرات أو الفاسقات. الأمر الثاني في سبب منعه أن في لبسه ذريعة إلى مفاسد كثيرة، وسد الذريعة المفضية إلى المفاسد واجب. والمفاسد قد ظهرت وانتشرت، فالمرأة تذهب إلى السوق وتمشي في الطريق وقد أظهرت البنطال من أسفل العباءة أو عند فتح العباءة لتركيبها، وهذا من أسوأ أنواع التبرج ولفت الأنظار. ودعاة التغريب والفساد ينشرون ذلك، فإذا لبست المرأة أصبحت قدوة لغيرها في لبسه، وغيرها قد ينضبط وقد لا ينضبط، ونحن قد شاهدنا في الواقع عدم الانضباط في كل مكان. فقد تحققت هذه الذريعة السيئة، فكان الأمر ألزم وأوجب في المنع الآن. والواجب على المرأة وعلى ولي أمرها ألا يكون وسيلة مروجة لدعاة التغريب والفتنة. ثامنا، المسألة الثامنة، من الأمور التي يحرم لبسها ما فيه تشبه بالكفار أو الفساق، أو تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والحديث كما أسلفت أخرجه أبو داود. وقال عنه ابن تيمية: إسناده جيد. وقال ابن حجر: إسناده حسن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ متفق عليه. ويكون التشبه، يتحقق التشبه المحرم في أمرين: ما كان من دينهم وما اختصوا به من عوائدهم. ومن الأمثلة المنتشرة اليوم قصات الشعر التي انتشرت بين النساء. وقص الشعر للنساء فيه خلاف على ثلاثة أقوال: الجواز والكراهة والتحريم. والأقرب الجواز لفعل ذلك من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالكفار أو الفساق أو الرجال. فبعض النساء تقص بما فيه تشبه بالرجال، وهو الذي يسمى بقصة واللادي، أو ما يكون فيه تشبه بالكفار، القصة الفرنسية أو الفساق. فإذا لم يكن شيء من ذلك فإنه جائز. ومن الأمثلة أيضا لبس الدبلة عند خطبة النساء، وهذه أيضا مما اختص به النصارى، بل لهم في ذلك اعتقاد، وأنها إذا لبست اتصلت بعرق متصل بالقلب، فكان ذلك سبب لوجود المحبة والألفة، إلى غير ذلك من الخرافات. والناس الآن يفعلونه بلا تعقل ولا إدراك لأبعاده. من الأمثلة أيضا التي يكون فيها التشبه لبس الثوب الأبيض والطرحة البيضاء في ليلة الزفاف، فهذا تشبه ظاهر بالنصارى والكافرات. ومن الأمثلة أيضا، والأمثلة كثيرة وتتجدد، لكن هذا ما أستحضره، وضع نقطة على الجبهة بين الحاجبين، وفي ذلك تشبه ظاهر بالهندوس، وبعضهم يضع بدل هذه النقطة حجرا كريما يلصقه في هذا المكان، فهذا أيضا تشبه بين فلا يجوز. ولعلي أن أكتفي بهذا، فإن بقيت مهمة ففي الدرس القادم، وأنتقل إلى الأسئلة. نعم لو ترفع صوتك.
ما كان في الأصل من عوائدهم، ولكن أصبح الآن من عوائد المسلمين، مثل المعلم لباس يسرتين في ليلة العرس بالنسبة للمرأة. هذا أصبح يعني زمن يعتبر لا بأس به، دارج هنا المرأة تلبس هذا الثوب الأبيض.
أنا أقول هذا اللبس، هذا اللبس بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الزي، هو مما اختص به الكفار اختصاصا تاما، ولم يكن في موجودا في أعراف المسلمين أبدا. وينضم إلى لبس هذا النوع من اللباس وبهذا اللون والتزامه هذه الطرحة البيضاء التي لا أصل لها عندنا مطلقا، وهو شعار لهم في أعراسهم وفي ليلة الزفاف عندهم. ثم بدأت هذه الظاهرة تنتشر، ولكنها لم تستحكم ولم تكن هي الأكثر، فإن كثيرا من البيئات اليوم لا ينتشر بينهم هذا، وكثير جدا من الأسر لا يعرفون هذه الطرح. نعم،
بدون الطرح البياض،
البياض اللون بحيث كونه لون هو جائز ومباح، لكن لما كان بهذا الشكل وانضم إليه والالتزام وانضم إليه هذه الطرحة، فالأولى يعني إذا كان بدون طرحة كما جاء في سؤالك فالأولى اجتنابه، يعني تكون هناك أولى ألوان فاتحة بغير الأبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى مخالفة أهل الكتاب إذا اختصوا بشيء. يقول: ما دليل من فرق بين الثوب والإزار في حكم الإسبال وكيف نرد عليه؟ لا أعرف وجها صحيحا للتفريق بين الثوب والإزار، فإن فرقت ففرق في أحكام كثيرة حتى في الإسبال، لأن الإسبال وارد في الإزار، فلماذا نجعل التفريق بين الإزار والثوب في مسألة وضع الثوب إلى أنصاف الساقين؟ وأن الثوب يأخذ حكم الإزار في مسألة الإسبال، هذا تفريق بين المتشابهات.
الأجر إذا تحقق في الحياة الأرض
نعم
كلها تحقق الأجر ولا في حالة دون حالة؟
الحالة الأولى والثانية الذي يضع نصف الساقين هذا هو السنة والأفضل، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، أيضا هذا يؤجر امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم وترك للمحرم.
في تفاضل بين الأجرين
لا شك أن من وضع إلى أنصاف الساقين فهو الأفضل وهو الأكمل بصريح الأحاديث السابقة. نعم. يقول: خمسة، يقول: ألا ترى أن أحوال الثوب تنقسم إلى خمسة أقسام؟ سنة إلى أنصاف الساق، مباح ما بين نصف الساق إلى فوق الكعبين، واجب وهو فوق الكعبين، القسم الخامس محرم ما أسفل من الكعبين، خامسا ما هو أشد تحريما ومجره خيارا. لا فرق الحقيقة، ونقول أن الواجب أن يكون فوق الكعبين، وأفضل ذلك أن يكون إلى أنصاف الساقين، فهو مأمور فهو مأجور بتركه للمحرم حينما رفعه عن الكعبين. يقول: ما حكم لبس المرأة عباءة الكتف إذا كان من فوقها عباءة الرأس، ولكن إذا انفردت المرأة بالنساء مثلها خلعت عباءة الرأس وتركت عباءة الكتف؟ يعني بين النساء أمره يسير. يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما زكى أبا بكر على أنه ليس من الذين يلبسون الخيلاء، هل نقيس ذلك على العلماء وأهل العلم؟ لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بذلك لعبد الله بن عمر الصحابي، بل أمره النبي صلى الله عليه وسلم برفع الإزار وقال له: كنت عبد الله، إن كنت عبدا لله فاستجب لأمره فارفع إزارك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حمش الساقين لساقيه، أي لا يريد أن يراه الناس، رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد أسبل إزارك فقال: ارفع إزارك، فقال: إني حمش الساقين، فقال: ارفع إزارك فكل خلق الله حسن، ارفع إزارك فكل خلق الله حسن. وهنا قد بين السبب. ثانيا أن الجواب الذي ذكرته وأن النبي صلى الله عليه وسلم زكى أبا بكر هذا يعني جواب ثاني، وجه آخر في الجواب، وإلا في الأصل أن فعل أبا بكر لا يستدل به على الإسباب، لأن أبا بكر لم يكن مسبلا، لا، وإنما أحد شقي إزار يستقي. فهنا فرق شاسع بين من يسبل ذائبا ويضرب به الأرض أو يجعله دون الكعبين على هيئة دائمة ومتعمدة على فعل أبي بكر الصديق الذي لم يكن على تعمد وإنما يستغفي بغير قصد، وأحد شق إزار. فغاية ما فيه، أقول غاية ما فيه، أن من حصل له ذلك وأن أحد شق إزاره يسترخي إلا أن يتعاهد، فربما يتوجه القول له بالجواز ولا نتأداه إلى غيره من الصور الدائمة المستديمة. يقول القول بصحة الصلاة المسبل، من قال به؟ الجمهور. يقول سؤال مهم جدا أقع أنا وأهلي فيه، ما حكم الذهاب إلى المطاعم؟ نقول الأصل في ذهاب الإنسان إلى هذه الأماكن ونحوها هو الحل، الأصل هو الحل. ولكن يا إخوة نحن ننظر إلى الواقع وننظر إلى آثاره السلبية. ربما يكون الإنسان في طريق، يكون في وضع معين، يكون الأمر مناسب وفي مكان مستور تماما، وهو بحاجة إلى أن يتناول الطعام هو وأهله. أما الآن فقد اتسع الأمر وأصبحت أماكن مفتوحة ويكون فيها الطاولات مفتوحة، وربما تكون هناك سواتر، يعني سواتر وليست بسواتر، ثم أصبحت ذريعة لوجود شر كثير وتفاخر، وربما تضعف نفوس بعض الناس وأصبحوا يتفاخرون بالذهاب إليها، بل كثير من النساء تتبرج وتتزين حينما تذهب إلى هذه الأماكن الفخمة الفاخرة. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يصون أهله عن مثل هذا، ولا يلزم أن يأخذ فتوى صريحة بالتحريم والمنع. يعني قد تكون بعض الأماكن فيها شبهة، فيها إشكال، فيها ذريعة، فالأولى على المؤمن أن يحفظ أهله ونساء من مثل هذا. ثم ليتنبه طالب العلم أنه قدوة في نفسه، قدوة مع أهله، الناس ينظرون إليك على أنك قدوة شئت أم أبيت. ولا تقل أني صغير ومبتدئ فلا أظن ذلك، لا، يوجد من المجتمع، من الأقارب، ممن حولك، إذا علم بذلك اقتدى بك فوقع في شر عظيم. أنت ربما تضبط نفسك لكن الآخرين لا يضبطون أنفسهم، فيقول انظر يا فلان يفعل فيفعل ويفعل. يقول ما هو موقف المسلم الغيور تجاه ما يكون في محيط أسرته وأهله في لبس هذه الألبسة الغريبة أو عموما التشبه بالكفر والفساق، لا سيما طالب العلم العاقل بحكم هذه الأمور؟ الواجب يا إخوة أمور كثيرة. أولا أن ينشر الوعي بين أهله وأسرته ومن حوله بالكلام النظري وذكر القصص المؤثرة النافعة ونقل الفتاوى، فتاوى أهل العلم، توزيع الكتيبات والأشرطة، وأن يستمر على هذا المنوال دائما حتى يحصنه. ثانيا أن يبذل مع أهله وأن يجلس معه ويذهب معه إلى الأسواق في شراء ما يحتاجون إليه من الألبسة، وأن يعينه على الخير، وأن لا تكون مشكلة يراها بين عينيه دائما قد حصلت. أين كنت حينما اشتريت هذه الملابس وحينما فصلت وحينما اشتريت هذه العباءة؟ كل هذا كنت في غفلة، والصواب أن تكون حاضرا موجودا. وربما يقول قائل لو ذهبت مع أهلي إلى الأسواق لتضررت، أقول اذهب معهم في أوقات لا يكون فيه زحام كالصباح وأول العصر وصباح الخميس، فإنه لا يكون فيه زحام والذهاب إليه يسير وسهل. ثالثا هناك طرح مهم ينبغي أن ينشر بين التجار الغيورين وأهل العلم وأهل الصلاح منهم، التاجر المسلم تبين له هذه المشكلة، وأن الأمة بحاجة ملحة إلى حل هذه المعضلة الموجودة من وجود ألبسة لا تناسب بناتنا ولا نسائنا، فيبحث عن ألبسة وتصاميم تكون جيدة ومتميزة ولكنها بالضوابط الشرعية، محتشمة وطويلة وساترة. وهذا من أسهل ما يكون، فما عليك إلا أن تتصل بأي شركة وترسل لهم المواصفات التي تريدها وهم يصممون على ما تريد، لأن النظرة مادية بحتة، لكن أهل السوء هم الذين يطلبون السيء لنشر بين الناس، ولذلك قد تنتشر الفتاوى وتنشر فتوى الشيخ بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة وتنصح وتذكر وتعظ وتلقي الدروس. من سيتأثر؟ سيتأثر ناس، لكن كم عددهم؟ كم نسبتهم؟ 5%، 10%، 15%؟ لا يزال الناس الآن يلبسون هذه الأنواع السيئة من الألبسة، في العباءة، في الحجاب، أو في الملابس. والسبب هذا المنبع المستمر وهو السوق الذي لم ينضبط نظام الشرع. وأيضا من الوسائل المعينة والواجب على طالب العلم مناصحة التجار الموجودين في الأسواق، الذي يبيع هذه العباءات وهذه الألبسة ترسل له خطاب مناصح، ترسل له فتوى، تأتي بكلام شفوي، تطلب من أحد العلماء أن يكتب رسالة إلى التجار أصحاب هذه المحلات، أو تكتبها فيذيلها باسمه وتوقيعه وتطبع على هيئة مطوية للمناصحة والتذكير والوعظ. المهم يا إخوة أن الوسائل كثيرة في النصح والتغيير والإصلاح إذا وجد الهم واستشعار وجوب الشر، فإن المرأة تهاجم في هذا الوقت وتغرب بما لم يحصل لها من قبل، فخذوا حذركم. يقول: أليس هناك دليل حديث يدل على أمر أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدهم أن يخطب ولو؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا يدل على جواز لبسه للنساء، كما لو قال التمس ولو خاتما من ذهب، لبسه للنساء لأن سيعطيه مهرا للنساء، وليس فيه أي دلالة على جواز لبسه للرجال. وهذا هو جواب ابن حجر بن فتح على الاستدلال بهذا الحديث، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس خاتم الذهب والحديد، وهذا حق الرجال. يقول: قد يأخذ بعض النساء صور من المجلات ليأخذ موديلات الألبسة والشعر، يعني ألا يكون هذا تشبه؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذه الموديلات وهذه الألبسة، هذه الصور التي تنتشر في هذه المجلات، مجلات الأزياء، هذه وسائل سيئة، فإن الموضات تخرج من خلال هذه المجلات. هذه الموضة في هذه السنة، في هذا الصيف، في هذا الشتاء، بهذا النوع، بهذا الشكل، فالنساء اللواتي يظهرن في هذه المجلات هن أهل السوء من الكافرات، فالنساء بذلك يتشبهن بهن. والواجب على المؤمن أن يبعد أهله عن مثل هذه المجلات وأن لا تدخل منزله، فيطهر بيته وأهله منه. يقول: ما رأيكم فيما ذهب إليه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله التفريق بين إزار الثوب، وهل قال بهذا أحد من أهل العلم المتقدمين؟ فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله هو شيخ وعالم فاضل جليل، وله بحوث ودراسات علمية متميزة قد نفع الله بها نفعا عظيما، فأسأل الله أن يبارك فيه في جهوده وكتاباته. وفي هذه المسألة لم أقف على من قال بقوله من أهل العلم من قبله في التفريق بين التوب والتزام، والأصل أنه لا فرق، لأن هذا اللباس الإزار لم يكن عندهم أدواء ما هو عندنا الآن. لو كان عندهم لكان الجواب يعني مو مقبول، لكن لم يكن عندهم هذه الأدواء، كان عندهم إما سراويل وإما أزر، والناس أكثر ما يلبسون الأزر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بما يلبسون فيقول إزرة المؤمن نصف الساقي. فكذلك الأمر في الثياب، وكذلك الأمر في الإسبال. فالتفريق يحتاج إلى دليل بين صريح. ثم إنه ذريعة لاستدلال أهل السوء على جواز الإسبال لأنه ثوب وليس بإزار، وأن الذي ورد في الإزار، وقد سمعتها من بعض أهل السوء. يقول تبين حكم النمص الذي يفعله بعض النساء وكذلك بعض المساحيق التي تؤدي إلى قشر البشرة.
ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة حسام للإنتاج والتوزيع وتسجيلات الجهاد الإسلامية بالأحساء، رقم الهاتف 03-588-0752. تم المكساج في استوديو صوتيات العالم الأحساء، رقم الهاتف 03-588-1980.
وإذلك قد تفعل بعض الأعمال ولو كانت محرمة لتحقيق هذه الرغبة الملحة لديها والتي جبلت عليها، لكن الشرع قد أباح لها أمورا كثيرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في أمور الزينة الحل والإباحة، وقد أباح لها الشرع أمورا كثيرة، وإنما المن في أمور قليلة ومنها النمس. ثانيا أن المرأة قد تنمس فتظن أن في هذا زينة، والصواب أنه قد يكون العكس، فإن النمس معصية، والمعصية لها شؤم، فقد يكون من شؤمها ذهاب زينتها وجمالها في نظرة زوجها، وقد يكون العكس بالعكس، حينما تتركه لله يعوضها الله خيرا منه من إقبال الزوج عليها وزينتها في نظره، وغير ذلك من الأمور الطيبة الصالحة فيها.